البحث في المرحلة الثامنة في العلة والمعلول. يقول يعتمد على اللي يتقدم هناك بأنه كل كثرة كثرتها نسبية ولكنها هي واحدة في لحاظ الوحدة المطلقة. أي كثرة في لحاظ الوحدة المطلقة هي واحدة، وبلحاظ الوحدة المطلقة هي موجودة، فهو وجود ضعيف، وجود ضعيف. أما الكثرة النسبية هي هذه اللي احنا نتحدث عنها، أنها هذه من مصادق الوحدة ومن مصادق الوجود. فشنو عاد
يعني هو ما قاعد يتصور عن هذا يعني
ما تصورون شنو؟
هي هاي انه الكثرة يطلق عليها وجود تشكيلي.
لا مو الكثرة وجود تشكيلي، الكثرة وجود ضعيف والوحدة وجود قوي، سبب شدة التشكيك الوجود تفاوت المراتب. فالكثرة مرتبة أضعف من مرتبة الوحدة النسبية، يعني الوحدة النسبية.
السلام
عليكم.
السلام
عليكم. السلام. الوحدة النسبية هي أقوى من الكثرة النسبية، وكلاهما مصداقان للوحدة المطلقة. بتأمل ما نقول ما في تأملات هذه اللي ذكروه ذكر العلامة، ولكن هذا تصورا، يعني تصورا هو هذا، وأن الكثرة النسبية هي واحدة والوحدة النسبية هي واحدة، كلاهما فردان للوحدة، وحدة المطلقة والوجود. الكثرة لماذا أصبحت كثرة؟ لماذا كثيرة هي؟ هاي الكثرة النسبية من أين جاءتها؟ جاءتها من ضعف وجودها، من ضعف اتحادها ووحدتها. أما الواحد ليس في ضعف حتى يتكثر. يعني احنا بدنا نصير الان 10 10
ما راح يشتغل في لحاظ، يعني مجرد ان ننظر لهذا الكثره راح يفترض ان نضطر عن هذا الوحده. احنا اصلا كثره يقال لها وحده الى اظن نضطر عن كثره، فيقال كثره واحده.
لا هي كثره، هي وحده
حقيقيه.
لا هي وحده حقيقيه وكثره نسبيه. هي وحده حقيقيه وكثره نسبيه، مو حيثيتين. يعني مو تقول هي من حيث واحده ومن حيث كثيره. لا هي واحده حقيقتان. واحدة حقيقية. نعم هي كثرة نسبية، فيها كثرة نسبية، يعني إذا نسبت إلى الواحد كانت كثيرة. تقول ما هو سبب التكثر؟ ضعف الوجود. وفيه تأمل، مو تأمل، فيه تأملات. لكن أنا اللي يهمني أنه تصورون اللي يردون يقولون، أنا هذا اللي يردون يقولون. لكن بعض الأحيان بعض الأخوة مو ما جاي يتصور، وإنما ما يتوقع واحد يذهب هيش مذهب وهيش نتيجة بهالبيان، هذا كأنه ما متوقع. لكن هو هذا اللي الآن راح تشوفون إن شاء الله في مبحث العلة والمعلول. كثير من الأمور الإنسان وقع يستغرب منها، سببها أساس مرجعها هي نظرية المعرفة. الشخص إذا أتقن واقعا بشكل متقن نظرية المعرفة، يعني مما هو مطروح في الساحة يأخذ أصولها، ثم بعد ذلك هو يفكر. إذا ما يسبق الإنسان معرفته بنفسه ومعرفته بعقله وإدراكه ومجساته وحساساته وإلى آخره، يصعب عليه منه ذاك. أتصور كانت هو عند هذه العبارة اللطيفة الحلوة، يقول العقل مخيف. العقل إذا تنطي مجال هو يبدي بعد يستدل، وتعبيره إذا مشيت أنت في الطريق طويل من الاستدلالات الرجوع بعد صعب. إيش ترجع؟ إيش تقول؟ تقول هذه الفلسفة كلها مو صحيحة مثلاً؟ تقول بأنه الاستدلالات كلها مو صحيحة؟ تقول بأن الأشكال والأقيسة المذكورة في المنطق كلها غير منتجة للمعرفة. هذا بعد هذا بيصفصف بتعبير الشيخ المطهر رحمة الله عليه، يقول نقع في وحل الصفصف. هذا الوحل اللي هو وحل الصفصف نقع إذا أردنا أن ننكر البديهيات، إذا أردنا أن ننكر القضايا، إذا أردنا أن ننكر الاستدلالات ونعيد كيفية تكوين الأفكار. الشيخ هواي صعب واقع، الإنسان يحتاج هواي تأمل، هواي حتى يكون منتجا، يعني حتى يكون هو في الصف الأول من المنتجين، من الباحثين، من المفكرين. لابد أن يعيد الأسس. ماكو قالوا كثير شوفون إخواني من يصل مرحلة عالم وأيضا يكون شخصية مرموقة، ولكنها شخصية ماذا؟ تجتر السوابق، تجتر التراث، إنتاج ما موجود، إنتاج يعني إنتاج حقيقي، نقلة حقيقية في مجال اختصاصه ما موجود، نقلة حقيقية ما موجود. ولذلك تجد بأنه أصحاب النقلة الحقيقية على مستوى الفكر، على مستوى الفلسفة، على مستوى العقيدة إلى آخره قليلين جدا قليلين. لذلك الإنسان إذا يكون من هذا القليل النادر عليه ماذا؟ أن يتعب نفسه كثيرا، أن يرجع. وهذا هو هذا يعني تشوف. أيضا أنا أعيد هذه القضية، سددت هذه من أيام بداية عصر النهضة، يعني من سبينوزا وأسبق من عنده. هذه النظرة اللي خذوها هم قالوا يابا تريد تعيد ترتيب حياتك، ترتيب فكرك، ترتيب وضعك، تخرج عن كل السوابق، اطلع عن كل شيء، امزع ثوب، اخلع ثوب ما رأيته ما شاهدته، ثم ابدأ بالتنظيم من جديد. مو معناه ترميهم في النفايات. الإنسان ما يستطيع أن يتخلى عن تراثه، أن يتخلى عن عقله، عن فكره، عن التاريخ اللي تعب حتى وصل إلى هذه المرحلة ووصل الفكر إلى هذه المرحلة، ما يقدر يتجاوز الإنسان. ولكن عليه هو طبعا هذا حتى الغزالي عنده العبارة أنه ينطلق من الشك. الانطلاق من الشك مو معناه أنه يشك ثم يبدأ، مو هذا هو المقصود. المقصود أن تبدأ من جديد. وإذا مو المقصود مخالفة النصوص التي تقول ماذا لا تقول اليقين أبدا بالشك، واجعل ماذا يقينك هو الأساس واعتمد على يقيناتك ثم انطلق، صحيح، ولكن عليك أن تبني بناء من جديد، بناءك الشخص تبني من جديد. طريقة لا يأخذ الإنسان تأخذ العفوية، حال عفوية موجودة عندي، تأخذني العفوية وأبدأ أستدل صغرة وكبرى ونتيجة، صغرة وكبرى ونتيجة، وما أدري كذا. فد معمعة الإنسان ماذا لو شوية يتأنى لكان الإنتاج ماذا يكون إنتاج بشكل مختلف، بشكل مختلف. لا الله سبحانه وتعالى عنده عركة ويانا، ولا اللي أرسلهم، ولا مثلا هم ما عندهم شغل وعمل بس يدي ذبت بالنار. كل اللي يريده من عندك هو أنه أنت توجه ذاتك، توجه نفسك، تعمل بشكل صحيح، عيش في الدنيا حياة سعيدة لآخرة سعيدة. عليكم السلام. المرحلة الثامنة في العلة والمعلول، وفيها 15 فصل. هذه المرحلة إخواني الأعزاء هي من المراحل المهمة، هي من المراحل المهمة في الفلسفة، وأيضا هي من المراحل الطويلة نسبيا في مراحل نهاية الحكمة، لأنه بحثها هو بحث مفصل. طبعا هذه إخواني الأعزاء مرحلة العلية والمعلولية في واقعنا الحديث، يعني مما بعد صدر المتألفين في عصر النهضة صار فيها جدل كثير وحديث كثير وتحقيقات كثيرة جدا. ما مطروح هنا هو على الطريقة ماذا؟ على الطريقة التقليدية المطروحة والمعروفة ماذا؟ في الوضع الفلسفي. عليكم السلام. ولذلك نكتفي إخواني نحن ببيان الجانب التقليدي الذي ذكره المصنف، لا نحاول أن نخرج لا من هنا ولا من هنا، لأنه نحن نعتقد بمسألة السببية والعلية والمعلولية اعتقاد آخر، مبانية وتنظيمات أصلا كلها تختلف عن كل ما هو موجود هنا. ولذلك أكثر المراحل شخصا ما عندي قناعة فيها مرحلة العلية والمعلولية، وعادة من الصعوبة بمكان أن أشرح وأوضح في الشيء ما هو الثاني، لكن بعد تستوي على الوضع التقريبي إحنا راح إن شاء الله نوضح ونبين ونكتفي، ولذلك لا نخرج بمجرد أن نخرج قليل عن هذا البحث اللي هنا راح يسوي لنا مشاكل، فنقتصر على مقدار ما ذكر في هذه المرحلة. الفصل الأول إخواني الأعزاء في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. إذن المصنف في هذا الفصل يريد أن يذكر حكمين للعلية والمعلولية. الحكم الأول في إثبات العلية والمعلولية، والحكم الثاني أن العلية والمعلولية بالوجود. العلية والمعلولية بالوجود يعني العلة ماذا تعطي؟ العلة التي هي الوجود تعطي الوجود، العلة التي هي الوجود تعطي ماذا؟ تعطي الوجود. هذان حكمان يريد أن يذكرهما المصنف في هذا الفصل الأول. طبعا في أثناء إخواني الأعزاء في أثناء إثباته للعلية والمعلولية يذكر التعريف، لأنه نحتاج إلى تعريف ما هي العلة وما هو المعلول في أثناء ذكره لكيفية إثبات العلية والمعلولية يأخذ نتيجة تتضمن التعريف، ولذلك يقول فهذا الوجود المتوقف عليه نسميه علة وذاك نسميه ماذا؟ معلول. هذا هو تعريف العلية والمعلولية في نظر ماذا؟ في نظر المصنف كما سوف نبين. إذن نبتدئ ماذا؟ بالإثبات، يعني نبتدئ بكان التام ثم بعد ذلك نذكر التعريف. التعريف يعني مو طريقة فنية هذه بالبحث، يعني كان على المصنف في البداية أن يذكر لنا التعريف ثم بعد ذلك ننطلق ماذا؟ يعني سوف نذكر كان التام ولحد الآن ماذا؟ ما الشارحة أو الحقيقية لحد الآن ما موجودة، بس لعله لأنه ماذا؟ لأنه التعريف يتوقف ماذا؟ يتوقف على الإثبات في بعض الأحيان بهالشكل، وهذا احنا بنعتقد فيه إخوان أنه ليس دائما التعريف يسبق الإثبات، بل قد يكون ثبوت الشيء ماذا؟ من دواعي تعريفه. هذا مطلب خاص ومهم جدا، ليس دائما التعريف يسبق الإثبات، وإنما كثير من التعريف تأخذ عن طريق ماذا؟ عن طريق إثبات الشيء، لأن التعريف هو خصائص، والخصائص لا تعلم إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال العلم بثبوتها. هذا بحث موقول ماذا؟ للمنطق. لاحظوا إخواني الأعزاء في مجال الإثبات، الآن نبدأ بالحكم الأول وهو إثبات العلية والمعلولية. ذكروا إخواني قديما، يعني من الشيخ الرئيس، قبل الشيخ الرئيس، بعد الشيخ الرئيس، بأن العلية والمعلولية من البديهيات، من الضروريات. العلية والمعلولية على مستوى الثبوت من البديهيات، على مستوى الثبوت من الضروريات، يعني ثبوت العلية والمعلولية والسببية والمسببية في الخارج من الأمور الضرورية. ومن هنا ذكروا بأن العلية والمعلولية لا تحتاج إلى إثبات، لا تحتاج إلى دليل. ونقصد إخواني الأعزاء من العلية والمعلولية أصل العلية والمعلولية ماذا؟ بنحو الموجبة الجزئية، لا العلية والمعلولية بنحو ماذا؟ الموجبة الكلية. يعني لا نريد أن نقول بأن كل ما ادعي من علية شيء لشيء فهو ثابت، لا، العلية الجزئية لكل واحد بخصوصه، هذه العلية ماذا؟ تحتاج إلى إثبات، تحتاج إلى دليل. علية الحرارة للتمدد بحاجة ماذا؟ بحاجة إلى دليل. نريد أن نقول بأن أصل العلية والمعلولية وقانون السببية والمسببية بنحو الموجبة الجزئية أو بنحو القضية المهملة ثابت بالضرورة، ثابت بالضرورة. ومن هنا إخواني الأعزاء سوف نرى بأن ما تصدى له المصنف من إثبات، وما أعرف هذا بعد العنوان اللي مذكور هو للعلامة الطباطبائي أو لا، لأن كلمة الإثبات جاءت في العنوان ولم تأتي ماذا؟ في الشرح. فطبعا يظهر من كلمات الشيخ المصباح الله يحفظه في كتابه التعليق أنها كلمة الإثبات هي من العلامة الضبابطائي، وهو ماذا؟ متصدي للإثبات. في الحقيقة هذا ليس إثبات، هذا هو تنبيه، يعني يريد فقط أن ينبه العلامة على أن العلية والمعلولية ماذا؟ أمر ضروري، على أن العلية والمعلولية ثابتة. ولذلك سوف يلاحظ الإخوة الأعزاء بأن هذا الإثبات ليس على سبيل البرهان، ليس برهانا، يعني ما فيه ماذا؟ ما فيه دليل ولا برهان ولا قياس ولا أي شيء آخر، وإنما فقط يحلل بعض الأمور التي تقدمت سابقا، ومن تحليلها يتضح بأن ماذا؟ بأن العلية والمعلولية أمر ماذا؟ أمر ضروري. بل هو ينبه ماذا؟ ينبه الآن سوف يتضح بأنه على قضية العلية والمعلولية هو ينبهنا ماذا؟ ينبهنا بالعلية والمعلولية، ولكن ماذا؟ ببيانات، خلنا نسميها بيانات لفظية بتغيير الألفاظ لأجل أن يتنبه الشخص، ولذلك ماذا؟ تعد من الضروريات. أنا هذه القضية أذكرها للإخوة الأعزاء. بلا شك أن العلية والمعلولية، العلية والمعلولية هي ماذا؟ كمفهوم هي من المفاهيم الفلسفية، كمفهوم العلية مفهوم فلسفي، والمعلولية أيضا مفهوم فلسفي، هذا راح يجي إن شاء الله لاحق، ولكن بناء على كونه من المفاهيم ماذا؟ الفلسفية. يقولون بأنه أيضا على مستوى التعريف هي بديهيات، لأنه تعتبر من المفاهيم العامة التي لا تحتاج ماذا؟ التي لا تحتاج إلى دليل، ولا تحتاج إلى دليل، ولا تحتاج إلى تعريف. فعلى مستوى المعرف العلية والمعلولية ليست من المفاهيم الماهوية حتى تحتاج إلى جنس وفصل، حتى تحتاج إلى تعريف. ومن هنا قالوا بأنها أيضا من المفاهيم البديهية، ولذلك كل ما ذكر لها من التعاريف إنما هي من قبيل شرح الاسم، من قبيل ماذا؟ التوضيح، من قبيل التنبيه. ولذلك هكذا الدعي موجود في كلماته بأن العلية والمعلولية على مستوى المعرف وعلى مستوى التصور هي ماذا؟ هي من المفاهيم الثانية الفلسفية البديهية التي لا تحتاج إلى تعريف. وعلى مستوى الحجة والإثبات في الواقع الخارجي هي أيضا على نحو القضية المهملة ماذا؟ من البديهيات، فلا تحتاج لا إلى معرف ولا تحتاج إلى حجة. فإذا أردنا أن نعرف العلية والمعلولية، وإذا أردنا أن نقيم الحجة والدليل عليها، فمن باب ماذا؟ فمن باب التنبيه، فمن باب ماذا؟ الإلفات، أو من باب ماذا إخواني؟ أو من باب أن بعض البديهيات قابلة لإقامة البرهان عليها. لمن يغفل يقام ماذا؟ يقام البرهان على البديهية التي قد يغفل عنها. ليست كل بديهية لا يمكن أن نقيم ماذا؟ الدليل والبرهان عليها، بل بعض البديهيات لا يمكن أن يقام الدليل والبرهان عليها، كمسألة اجتماع النقيضين. وبعض البديهيات لا تحتاج إلى برهان، لكن يمكن أن يقام عليها ماذا؟ البرهان مع بداهتها. وحينئذ سوف يكون هذا البرهان هو ماذا؟ منبه، فقط منبه لا غير، ليس برهانا حقيقيا مثبتا لمعلومة ماذا؟ لم تكن موجودة لدي، بل هي موجودة، ويكون هذا البرهان ماذا؟ منبه لما هو موجود ماذا؟ في النفس، ومعلوم ماذا؟ ومعلوم في النفس. إذا لاحظوا إخواني على هالبيان هذا، إذا من احتاج؟ لا معرف ولا حج. ومن هنا كل التعاريف التي ذكرت، تعاريف مفصلة، الشيخ الرئيس ذكر تعاريف للعلية والمعلولية، وتبعه أيضا في التحصيل بأمنيات، وبعد نصير الدين الطوسي، العلامة الحلي، صدر المتألهين، شيخ الإشراق، لدينا تعاريف مفصلة في كل كتبهم من يجول للعلية والمعلولية. لاحظوا هناك تعاريف موجودة، حينئذ سوف هذه تكون تعاريف، ليست تعاريف حدية، وإنما هي من قبيل ماذا؟ شرح الاسم، من قبيل ماذا؟ من قبيل الإيضاح لا غير. لاحظين إخواني؟ ولذلك التعريف الذي سوف يذكره العلامة الطباطبائي هو ماذا؟ هو فقط لشرح ماذا؟ لشرح الاسم وللبيان، لا لأجل التعريف ماذا؟ الحد كما سوف يتضح. وما يقيمه في البداية أيضا هو إثبات، ولكنه إثبات تنبيهي، لأن العلية والمعلولية من البديهيات التي لا تحتاج إلى برهان، لكن يمكن أن يقام عليها البرهان لأجل ماذا؟ لأجل التنبيه. وهذا ما قام به ماذا؟ العلامة في هذا الفصل. كيف يريد أن يستدل العلامة على مسألة العلية والمعلولية؟ كيف يريد أن يقيم الحجة والبرهان التنبيهي على مسألة ماذا؟ العلية والمعلولية. يبتدئ العلامة الطباطبائي بهذا البيان تفريق واندازة، يقول بأنه قد تقدم في البحوث السابقة بأن الماهية من حيث، طبعا أكو الشيء أسبق وما ذكره، أن الشيء إما ماهية أو وجود، ولا شيء وراء الماهية والوجود إلا العدم والهلاك المحض. فالشيء إما ماهية أو وجود. الماهية حينما نأخذها الماهية من حيث هي ليست إلا هي ذاتها وذاتياتها، لا موجودة ولا معدومة، لا يؤخذ في حدها الوجود كما لا يؤخذ في حدها ماذا؟ العدم. الإنسان ماهية الإنسان من حيث هي هي ليست إلا هي إنسان حيوان ناطق، ذاتها وذاتياتها، ولا يؤخذ في تعريفها الوجود. فلا تقول الإنسان حيوان ناطق موجود كما لا يؤخذ ماذا في تعريفها العدم، فلا تقول الإنسان حيوان ناطق ماذا؟ معدوم. هذه الماهية إذن هي من حيث هي هي ليست إلا هي، لا يمكن أن يترجح لها الوجود ولا أن يترجح لها العدم إلا ماذا؟ إلا بمرجح وموجب من خارج ذاتها. واضح؟ فماهية الإنسان من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، فقط حيوان ناطق. إذا أريد أن يترجح لها الوجود فلا بد من موجب لهذا الوجود، وإذا أراد أن يترجح لها العدم فلا بد من موجب ماذا؟ لهذا العدم. يعني لا بد من شيء يعطي الوجود أو شيء يعطي ماذا؟ يعطي العدم. التفريق عن العزة. يقول العلامة حينما نأتي إلى العدم فاعلموا بأن قولنا شيء يعطي العدم هذا مجاز، هذا من باب المجاز العقلي، هذا من باب نسبة الشيء إلى غير ما هو له. في الحقيقة ما هو نسبة الشيء إلى ما هو له؟ التفريق عن الوجود هو يعني الشيء الخارج الذي هو غير الماهية، ولا غير للماهية إلا الوجود، لأن الشيء إما ماهية أو وجود، فهناك وجود خارج عن الماهية يعطيها الوجود. وبعبارة أخرى هناك شيء بوجوده ماذا يعطي؟ يعطي الوجود للماهية. فلا ينسب الوجود إلى الماهية إلا بذلك الشيء ماذا؟ الموجود بوجوده يعطي الوجود. تفتقون. وحيث أنه إذا عدم هذا الشيء، إذا لم يكن هذا الشيء بوجوده متحقق، توجد الماهية أو لا توجد؟ لا توجد. فإذا عدم هذا الشيء يلازمه أن تنعدم ماذا؟ أن تنعدم الماهية. فنفترض بأن عدم هذا الشيء علة لعدم منه؟ لعدم الماهية، مع أنه في الحقيقة الأعدام هلاك محض، ليس بينها أي علية ولا معلولية، لا شيئية. فإذا في الحقيقة التوقف هو توقف عدم الماهية على عدم وجود ذلك الشيء، أو في الحقيقة هو توقف وجود الماهية على وجود ذلك الشيء؟ توقف وجود الماهية على وجود ذلك الشيء، هذا الأمر الحقيقي. لكن حيث أن العدم يخلف الوجود، خليفة الوجود من؟ هو العدم إذا ذهب، فيأخذ هذا الخليفة حكم الوجود من باب تسرية ماذا؟ حكم أحد ماذا؟ الخليفتين مثلا إلى الخليفة الآخر، من باب أنه ماذا؟ بينهما تعاقب، فأخذ حكم أحد المتعاقبين وهو الوجود وأجعله ماذا؟ للمتعاقب الآخر وهو العدم، من باب المجاز العقلي، من باب جرى الميزاب. كقولك جرى الميزاب، تقول عدم الماهية يتوقف على عدم ماذا؟ على عدم وجود ذلك الشيء. في الحقيقة وجود ذلك الشيء يتوقف وجود الماهية عليه، فالتلازم بين وجود الماهية ووجود ذلك الشيء الذي يعطي الماهية ماذا؟ الوجود. فإذن لاحظوا إخواني، إذن نحن لدينا ماهيات، هذه الماهيات الوجود ليس من ذاتها، فهو يعطى لها من الخارج، فمعطي الوجود لها هو العلة، والذي يتقبل الوجود ويأخذ الوجود هو من؟ هو المعلول. إذن ثبت بأنه هناك علية ومعلولية. علية ماذا؟ ومعلولية. لاحظوا إخوان، إذن الماهية يترجح وجودها بوجود شيء آخر، فذلك الشيء الآخر هو العلة، وهذه هي ماذا؟ هي المعلولة. هذه الماهية هي المعلولة، فثبتت العلية والمعلولية. يبقى بس احتمال واحد، شوفوا الاحتمال الآخر إخوان، هذا يدلل لكم على أنه محل بحثنا فقط تنبيه وليس إقامة برهان. قد تقول بأنه ياب هذا الوجود إجل الماهية، لكن لا هو من ذاتها، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، فالوجود ليس من ذاتها ولا من شيء آخر، لا هو من ذاتها ولا هو من شيء آخر. وبأي معنى؟ نقول ترجح بلا مرجح، يترجح لها الوجود من دون أي مرجح. شو تقول يا أبي يلزم ترجح الشيء من دون مرجح؟ شوفوا إخواني، شنو ترجح الشيء من دون مرجح؟ يعني وجود الشيء من دون علة. زين سيد أخو، هو هذا محل بحثنا، يقول إيه ووجود الشيء من دون مرجح من دون علة، هذا العقل الصريح يدفعه. العقل الصريح شنو يدفع؟ يدفع أن يوجد الشيء من دون علة، أن يترجح الشيء من دون مرجح. أخو سيدنا من الأول يقول يا أبا، من الأول يقول بأن ترجح الشيء ووجود المعلول من دون علة ماذا؟ العقل الصريح يدفع. يعني شنو؟ يعني بديهي. شنو اللي سواني يا العلامة يا إخواني؟ عزاء فقط أراد أن ينبه بأنه يا أبا هاي الماهية هي في ذاتها مفتقرة متساوية بالنسبة للوجود والعدم، فتحتاج ماذا؟ إلى معطي الوجود. تقول ما تحتاج، هو الوجود يأتيها من دون أي سبب، تترجح الماهية من ذاتها. نقول العقل الصريح يدفع. شنو العقل الصريح؟ يعني ضروري، يعني بديهي، يعني العلية والمعلولية ثابتة بالبداهة، كل دليل على العلية والمعلولية موجود في الأجل، وهذا الذي يعطى له الوجود هو المعلول، والذي يعطي الوجود هو ماذا؟ هو العلة. ولذلك قالوا معطي الوجود هو العلة، الذي يأخذ الوجود ماذا؟ هو المعلول. شوفوا التعريفات، شيخ الرئيس إلى صدر المتعدين كله يعطي الوجود، يأخذ الوجود، هذا علة ذاك معلول. أكثر من هذا في تعريفاته ما موجود. شيخ الإشراق حاول أن يوصل هذه الفكرة، قال بأنه اللي يعطي الوجود هو العلة، اللي يأخذ الوجود هو المعلول، لزمه بلغة المقال بأصالة الماهية. إذا أنت قائل بأصالة الماهية، شلون معطي الوجود هو العلة؟ إذن العلية والمعلولية بالوجودات لا بالماهية، هذا خلاف ماذا؟ القول بأصالة الماهية اللي تعتقد بها. العبارات واضحة، هو أنه معطي الوجود هو العلة. على كل حال هذا أخواني أكثر ما هذا ما موجود، ولذلك هاي منا راح ننطلق المسألة العلية والمعلولية من هالفكرة. كل اللي احنا عندنا بديهية، السببية ماذا؟ ولذلك بعضهم هواي مشكل بهاي القضية. لاحظوا إخواني، أنا خروج مر النهر، لكن لا أقل بس أنبه الأخوة الأعزاء على مسألة العلية والمعلولية. بعضهم ماذا قال؟ قال إذا كانت بديهية، هاي البديهية كيف حصل؟ لأنه نحن نعلم بأن كل بديهيات تسبق تصورات، كل بديهية مسبوقة ماذا؟ بتصور. هاي التصورات منين جتنا اللي أعطتنا البديهية؟ هل جاءتنا من الحس الظاهر؟ يعني أنا شفت مثلا هذا الشمس مثلا يعقبها النهار، النار تعطي حرارة، ومن هذا أنا حصلت البديهية. إذا كان من الحس، يعني راح تصير هذه العلية والمعلولية مأخوذة ماذا؟ من الحس والتجربة. إذا مأخوذة من الحس والتجربة، يعني هل هي من البديهيات الحسية؟ راح ندخل مع معهد الغرب ومشكلة. إذا كون شو نسوي؟ كون شو نسوي حتى ندخل بهاي المعهد؟ يعني دخلنا مدخل ما نطلع من عنده. إيش قالوا؟ قالوا بأنه لا، إحنا شلون تدعي لنا الضرورة؟ أليس في النفس لها أفعال ولها قوى؟ أفعال ولها قوى، وهي علة ماذا؟ لأفعالها. يعني أنا جاي أشوف نفسي ماذا؟ علة لفعلي، لفعل النفس. وهذا أمر ماذا؟ حضوري أو مو حضوري؟ أعلمه بالعلم الحضوري. فأنا من العلم الحضوري صار عندي ماذا؟ علم حصولي بمعنى بداهة السببية. فبداهة السببية مأخوذة من علم الحضوري، هو علم النفس بأفعالها، وعلم النفس بأنها هي العلة وأفعالها هي المعلولة. بعد من الثالث الحس ماذا؟ ولا بالتجربة. هذا وجه البداهة، فتكون من البديهيات الوجدانية في الموضوع، بعد مو من البديهيات ماذا محسوسة بالحس الظاهر. أنا أقول من البديهيات الوجدانية، ولا هم يقولون لا، من البديهيات المعتمدة على علم الحضوري. نطبق العبارة شوي. الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية، الحكم الأول وأنهما في الوجود. قد تقدم سابقا في مبحث الماهية لا يذكر الأخوة الأعزاء أن الماهية في حد ذاتها ومن حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، يعني لا الوجود مأخوذ قيد في حدها ولا العدم مأخوذ ماذا؟ قيد في حدها وتعريفها. فهي أي الماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. فهي أي الماهية في رجحان أحد الجانبين لها محتاجة إلى غيرها الخارج من ذاتها، تحتاج إلى غيرها الخارج من ذاتها، لأن ذاتها متساوية النسبة، فتحتاج إلى الغير الخارج ماذا؟ من الذات. تقول يا أبا ليش تحتاج للغير؟ هو يجيها الوجود من دون أن تحتاج للغير، بدون مرجح. شنو الجواب؟ العقل الصريح يدفع. وأما ترجح أحد الجانبين، أفرض كترجح الوجود للماهية لا لمرجح من ذاتها ولا من غيرها، لا مرجح من ذاتها لأن هي متساوية النسبة، ولا من غيرها كما الآن جاي يفرضونه، فالعقل الصريح يحيله. تدرون هذه إخواني شنو بين قوسين؟ خلوا هي العبارة، هي يعني العلية والمعلولية، وجود الشيء من دون علة، العقل الصريح ماذا؟ يدفعه. هذا ترجح بلا مرجح، يعني وجود الشيء من دون علة، العقل الصريح ماذا؟ يدفعه، يعني بديهي، بديهي. وهذا هو أصل الاستدلال على مسألة العلية والمعلولية، ولكن هو تنبيه. وعرفت سابقا أيضا ماذا ذكرنا، إذا يذكرون الأخوة الأعزاء، بأن العلية التي بين العدم، عدم الماهية وعدم الشيء الخارجي، إنما هي تجوز في الحقيقة. العلية بين من ومن؟ بين الوجود ووجود الماهية. وعرفت سابقا أن القول بحاجة الماهية في عدمها إلى غيرها وهو عدم الشيء الآخر نوع من التجوز والمجاز العقلي، يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له. حقيقته ما هو؟ حقيقته أن ارتفاع الغير، شيء خارج، خارج ذات الماهية، أن ارتفاع الغير خارج عن ذات الماهية الذي تحتاج إليه الماهية في وجودها وتحققها، هذا ارتفاع الغير لا ينفك عن ارتفاع وجودها. يعني إذا ارتفع الغير ارتفع وجوده، فكأنه أصبح توقف بين ارتفاع الغير وارتفاع ماذا؟ وجودها. وفي الحقيقة ليس التوقف بين الارتفاع والارتفاع، التوقف بين الوجود والوجود، لمكان توقف وجودها. السبب ما هو؟ لماذا هذه الملازمة بين الارتفاع والارتفاع؟ لمكان وبسبب توقف وجود الماهية على وجود ذلك الغير، شيء خارج عن ذاتها. ومن المعلوم أن هذا التوقف، يعني توقف الماهية ووجود الماهية على وجود الغير، فوجود الماهية يتوقف على وجود الغير، لأن المعدوم لا شيئية له حتى يحصل ماذا؟ توقف بين الأعدام وبين الارتفاعات. الارتفاعات لا شيء لها حتى تحصل بينها علية ومعلولية. فنسبة العلية والمعلولية إلى العدم والأعدام من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، من التجوز العقلي. هو في الحقيقة المن التوقف، التوقف للوجود، الوجود يتوقف على الوجود، وجود الماهية يتوقف على وجود الشيء الخارجي الذي هو غير الماهية. هذا هو الدليل إخواني. اللي هو حد الأوسط ماذا يتبع الأخس، وحد الأوسط يعتمد على أن صريح العقل يتبعه، مو لي هذا ولا برهان وإنما تنبيه. بعد ما بين إخواني ينتقل للتعريف. فهذا تعريف، فهذا الوجود الذي للغير المتوقف عليه، يعني اللي توقف عليه الماهية نسميه فوجود الغير الذي تتوقف عليه الماهية في وجودها، ذلك وجود الغير هو ماذا؟ هو العلة. والشيء الذي يتوقف على العلة، من الشيء الذي يتوقف على العلة؟ وجود الماهية. والشيء وهو وجود الماهية الذي يتوقف على العلة ويتوقف على وجود الغير يسمى معلولا له. فالمعلول للعلة وجود الماهية الذي يتوقف على وجود الغير، والعلة هي وجود ذلك الغير الذي يتوقف عليه وجود الماهية. يعني افرض مثلا عالم المادة إذا كان بكل إذا كانت له ماهية، عالم المادة بكل ماهيته معلول ماذا؟ لعالم العقل. فعالم العقل بوجوده علة لعالم ماذا؟ لوجود عالم المادة. ووجود عالم المادة معلول لوجود عالم العقل. الشكل. والآن ينتقل ماذا إلى الحكم الآخر؟ إخواني ما بشيء نوضحه حتى. الحكم الآخر ما هو؟ وماذا قال في عنوان الفصل؟ قال في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. الآن يريد أن يثبت أن العلية والمعلولية ماذا؟ بالوجود. في الحقيقة إخواني من خلال ما بينه هذا البيان الذي ذكره تبين بأن التوقف في الماهية أو في الوجود، توقف في الوجود، ولكنه حيث هناك شق ثالث سوف يذكره الآن راح يذكر كل الاحتمالات يعيدها من جديد ويبين بأن التوقف بين العلة والمعلول إنما هو توقف في الوجود. يقول هنا لابد أن ماذا؟ أن ننظر بأن المجعول من قبل العلة في المعلول ما هو؟ يعني العلة ماذا تجعل؟ يعني العلة ماذا تعطي؟ هل تعطي الماهية؟ هل تعطي الوجود؟ هل تعطي صيرورة الماهية موجودة؟ صيرورة الماهية ماذا موجودة؟ يعني هل تعطي الصيرورة؟ هل تعطي الوجود؟ هل تعطي الماهية؟ ثلاث احتمالات هذه. الجعل من قبل العلة المجعول في المعلول، إما أن العلة جعلت ماهية الشيء أو جعلت وجود أو جعلت ماذا؟ أو جعلت ماذا؟ أو جعلت الصيرورة. يعني ثلاث احتمالات. أما أنها لاحظوا إخواني جعلت الماهية، فواضح بأنه ليس المجعول هو الماهية، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا علة ولا معلولة لا موجودة ولا معدومة إلا ماذا؟ إلا ذاتها وذاتياتها. إذن ماذا؟ إذن العلة لا تعطي ماذا؟ لا تعطي الماهية. هذا شيء ماذا؟ هذا شيء واضح، هذا شيء بين. كما أنها سوف يتضح إخواني بأنها لا تعطي الصيرورة، راح نوضحها. إذا ما تعطي الصيرورة، صيرورة الماهية موجودة، حينئذ سوف تعطي ما لا تعطي الوجود، سوف تكون معطية للوجود. أهم شيء بين الصيرورة إخواني، الصيرورة ما هي؟ هي صيرورة الماهية موجودة، فتكون الصيرورة هي المعطاة. يقول العلامة إذا كانت الصيرورة وهي أمر نسبي وهي نسبة قائمة بين طرفين هي المعطاة، لا بد أن تكون الأطراف أمور اعتبارية، ما مجهول. ما هي الأطراف؟ الماهية والوجود. صيرورة الماهية موجودة، الماهية والوجود هناك نسبة قائمة بينهما تسمى بالصيرورة، صيرورة الماهية موجودة. إذن الماهية اعتبارية والوجود اعتباري، ما هو الأصيل المجهول من قبل العلة؟ الصيرورة. حينئذ يقول سوف تقوم نسبة أصيلة حقيقية مجعولة من العلة في طرفين اعتباريين وهو أمر مستحيل. لأن ماذا؟ لأن النسبة مندكة في أطرافها، قائمة بأطرافها، ولا يمكن أن يندك ويقوم الأمر الأصيل بأمر ماذا؟ بأمر اعتباري. الأمر الاعتباري يعني لا تحقق له، ولا يمكن أن يقوم التحقق بالله تحقق. هذا أصل من اجتماع النقيضين البديهي، الاستحالة أن يقوم التحقق وهو الصيرورة بأطراف هي ماذا؟ هي لا تحقق، وهي الماهية ماذا؟ وهي الماهية والوجود. إذا لا الصيرورة هي المجعولة من قبل العلة، ولا الماهية هي المجعولة من العلة، فينحصر أن يكون المجعول من العلة ما هو؟ هو الوجود. فإذا العلة تعطي ماذا؟ تعطي الوجود للماهية، والوجود هو المجعول وهو الأصيل. طبعا أكو فرق إخواني بين أصالة الوجود وبين ماذا؟ المجعول من قبل العلة. لأنه أصالة الوجود ذاك بحث يشمل ماذا؟ يشمل العلة ويشمل المعلوم. كل الوجود ماذا؟ أصيل. هنا فقط ماذا في بحث الجعل؟ المجعول ما هو؟ المجهول ماذا؟ هو الوجود. ولذلك البحث هنا أخص من البحث هناك، والبحث هناك ماذا؟ أوسع. بحث الأصالة أوسع من بحث المجهولية من قبل لاحظوا العبارة. يقول ثم إن المجهول، هذا الحكم الثاني اللي ذكر في عنوان الفصل، ثم إن مجهول العلة والأثر الذي تضعه العلة في المعلول هو إما وجود المعلوم، إما وجود الإنسان، أو ماهية الإنسان، ماهية المعلوم هو الإنسان، أو صيرورة ماهية المعلول موجودة، يعني صيرورة ماهية الإنسان موجودة. لاحظوا إخواني، لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية. لما تقدم، لاحظوا إخواني، الماهية من حيث هي اعتبارية عند الجميع، لأنه من حيث هي ليست إلا هي ماذا؟ مفهوم لا تحقق له. ولذلك هذا لما تقدم مو فقط يبتني على مسألة أصالة الوجود، وإنما يبتني على أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هذا اعتبار عند الكل. يعني حتى القائل بأن الماهية أصيلة، عند الماهية من حيث هي أصيلة واعتبارية، اعتبارية. ولذلك حتى القائل بأصالة الماهية يرى بأن الماهية الموجودة هي الأصيلة. ولذلك هذا يعتمد على اعتبارية ماذا؟ اعتبارية الماهية من الأساس عند الجميع. فيمكن أن يكون هذا الأمر الاعتباري معطى من قبل العلة ولا يمكن؟ لا يمكن أن يكون هذا الأمر الاعتباري معطى من قبل العلة. لماذا؟ لأن العلة تعطي شيئا حقيقيا، تعطي ماذا؟ الشيء ذو أثر حقيقي، وليست الماهية من حيث هي ماذا؟ ذات أثر حقيقي. لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية، لما تقدم أن الماهية من حيث هي أنها اعتبارية عند الكل. والذي يستفيده المعلول من علته أمر أصيل، يعني المقصود من أصيل إخواني يعني أمر متحقق، أمر عيني، أمر له أثره الخارجي، أمر أصيل على أن العلية والمعلولية. هذا يكتب في الشيء آخر حتى نكمل عبارة، يريد يكتب في الوجه آخر أنه الماهية ليست هي المجعولة. لاحظوا إخواني، على أن العلية والمعلولية رابطة عينية خاصة ماذا؟ بين ماذا؟ بين الوجود ماذا؟ بين العلة والمعلول، رابطة عينية خاصة. يعني بعبارة أخرى هناك سنخية بين العلة ماذا؟ وبين المعلول، هناك تسانح، هناك رابطة تكوينية في ضوئها صدر هذا المعلول ماذا؟ من هذه العلة. وهذه الرابطة التكوينية لا يمكن أن تكون رابطة بين ماذا؟ بين شيء هو العلة، وبين أمر ماذا؟ وبين أمر اعتباري، وبين أمر ماذا؟ ليس بأصيل. على أن العلية والمعلولية رابطة عينية خاصة بين المعلول ماذا؟ وعلته. يعني هناك أمر تكويني إخوان، هاي السنخية إن شاء الله اللي تجي أتقدم، هذه السنخية اللي راح تجي إن شاء الله بالعلية والمعلولية، راح نذكر السنخية. السنخية إخواني هو أنه هناك أمر تكويني بموجبه صدر هذا المعلول عن هذه العلية، عن هذه العلة، أي يسمى بالسنخية. والا لصدر كل شيء من كل شيء لم تكن السنخيه. والا لولا هذه الرابطه العينيه والسنخيه التكوينيه التي بين المعلول والعله لكان كل شيء عله لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء وهو بديهي البطلان. والماهيه الاعتباريه لا رابطه بينها لا رابطه بينها في ذاتها وبين غيرها. ليش ماكو رابطة؟ لأنها من حيث هي ليست إلا هي، لا مرتبطة ولا ماذا غير مرتبطة. ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة، صيرورة الماهية موجودة، لأن الأثر العيني الأصيل حينئذ سوف يكون هو الصيرورة، هذا الأثر العيني اللي يصدر من العلة التي الصيرورة التي هو سألوك لأن الذي هو أو التي هي بعد هذه الطريقة نسميها الالتزام الحرفي باللغة العربية ما نقول فارسية، لأن الأثر العيني الأصيل حينئذ هي الصيرورة التي هي أي الصيرورة أمر نسبي قائم ماذا؟ قائم بطرفين. وجيد. والماهية راح تكون والماهية ووجود الماهية وهما طرفا النسبة اعتباريان على الفرض، لأن الأصيل هو فقط النسبة. ومن المحال أن يقوم أمر عيني وهو الصيرورة وهو النسبة أصيل بطرفين اعتباريين هما الماهية والوجود. وإذا استحال كون المجعول هو الماهية كما بينا أو أن المجعول هو الصيرورة كما بينا، تعين أن المجعول هو الوجود. العلة تجعل في المعلول الوجود لا الماهية ولا الصيرورة. فقد تبين مما تقدم. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.